هذا أيها الإخوة هو الشريط 13 من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام.
وقول إلا الله لا يصح أن نعرب الله خبر لا، لأن لفظ الجلالة الله معرف، بل يقول النحويون إنه أعرف المعارف، ولا أن في الجنس لا تعمل إلا في النكرات. وعلى هذا فلا يصح أن نعرب الله على أنه خبره، لأن من شرطها أن تعمل في النكرات. طيب، إذن أين الخبر؟ الخبر محذوف، الخبر محذوف، قدره بعضهم لا إله موجود، وهذا التقدير لا يصح. لماذا؟ لأنه موجود آلهة غير الله. قال الله تبارك وتعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وقال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر. فالآلهة موجودة. وقال تعالى في ذكر بطلان آلهة المشركين: إن هي إلا أسماء سميتموها. فهم يسمونها آلهة، لكن هل هي آلهة حق؟ لا. وعليه فنقول: من قدر لا إله موجود فإنه غلط غلطا فاحشا من وجهين. الوجه الأول أن الواقع يكذب، لأنه يوجد آلهة سوى الله. الوجه الثاني إذا قال لا يوجد إله إلا الله، لازم أن تكون هذه الآلهة هي الله، وهذا خطأ فاحش. إذن ما الذي نقدر؟ نقدر ما دل عليه القرآن، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فنقدر الحق، نعم نقدر حق، نقدر حق، وهو أحسن من تقديرنا بحق. لأنك إذا قدرتها بحق لازم أن تكون بحق جار ومجرور متعلق بمحذوف، والتقدير لا إله كائن بحق إلا الله. ومتى أمكن عدم الإضمار فهو أولى، لا سيما أن عدم الإضمار فيه مطابقة للقرآن، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وعلى هذا نقدر لا إله حق إلا الله. فإذا قال قائل يعني المعنى غير بين، هو بين، تقول لا رجل قائم إلا زيد، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، لا رجل قائم إلا زيد. فنقول رجل اسمه وقائم خبره. وعليه فنقول الله لفظ الجلالة يكون بدلا من الخبر المحذوف، من الخبر المحذوف. والبدل حكما له حكم المبدل. فعلى هذا يكون المعنى انه لا يوجد اله حق الا الله عز وجل، وهذا هو المطلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له. عندنا وحده توكيد للاثبات ولا للنفي؟ نعم للإثبات، توكيد الإثبات، لا شريك له توكيد للنفي. وحق لهذه الكلمة بمعناها العظيم أن تؤكد أن الله وحده هو الحق لا شريك له، لا مشارك له في هذه الألوهية. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نقول في أشهد مثل ما قلنا في أشهد الأولى، وأن محمدًا هنا أن بقيت على ثقلها أو خففت؟ بقيت على ثقلها، لأنه يتصح أن تدخل على الجملة الاسمية. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. محمد علم شائع في جنس الأعلام، فمن هو؟ نعم، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه. وإنما لم يقيد بوصف يبينه لأنه قد ملأ القلوب. علم يعرف أنه فلان. العلم ليس يعين، العلم ليس يعين الشخص بنفسه، لكن يعين المسمى به. وإذا كان المسمى بمحمد مثل عشرة صار مبهما أو معينا مبهم. لكن هذا لما كان معرفته بالقلوب حالة لا يمكن أن ينصرف القلب لغيره أغنى عن ذكر الصفة الكاشفة الكاشفة. وصار المراد بمحمد محمدا رسول الله الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه، وحقق لنا ولكم اتباعه أن محمدا عبده ورسوله. هذه عبودية أخص أنواع العبودية، لأن العبودية أنواع: عبودية عامة وهي التعبد لله تعالى كونا، التعبد لله كونا هذا شامل لجميع الخلق، كل الخلق يتعبدون لله كونا لا يمكن أن يخرجوا عن طاعته أبدا. الأخ حتى الكافر، حتى الكافر عبد أي في العموم العبادة الكونية. نعم حتى العبد، حتى الكافر هو عبد لله. قال الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه العبودية العامة لا يحمد عليها الإنسان، لأن الإنسان مسخر. عبودية خاصة وهي العبودية بالشرع، التعبد لله بشرعه، هذه هي التي يحمد عليها الإنسان وهي مدار الثناء. العبودية لله بالشرع أقسام، بعضها أخص من بعض. فعبودية الصالحين ليست كعبودية الأولياء، لأن عبودية الأولياء أخص. عبودية الأولياء ليست كعبودية الأنبياء، عبودية الأنبياء أخص. عبودية الأنبياء ليست كعبودية الرسل، عبودية الرسل أخص، لأنهم محملون إبلاغ الرسالة إلى عباد الله والجهاد عليها إذا أذن لهم بالجهاد. وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية من أي الأنواع؟ من أخص الأخص، من أخص الأخص، بل هو عليه الصلاة والسلام وإخوانه من أولي العزم هم أخص أنواع العبودية. ولذلك انظر أعمال عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع: ذكر، استغفار، صلاة، صدقة، بذل، لا يوجد له نظير. حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي حتى تتفطر قدماه يقال له في ذلك يقول: أفلا أكون عبدا شكورا، عبدا شكورا. يعني هذه العبودية التامة. أما الرسالة فحدث ولا حرج، يخرج إلى الناس في أوطانهم يدعوهم إلى الله عز وجل ويرجع إليه قد أدموا عقبا ولم يستجيبوا له، وما ذلك هو صابر. وخروجه لأهل الطائف ودعوته إياهم ثم إهانتهم له حتى يرموه بالعقاب بالحجارة ويدموا عقبه ثم يرجع لم يوفق إلا في قرن الثعالب، ويأتيه ملك الجبال يقرئه السلام ويقول: إن الله أمره إذا شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليهم الأخشبين. الآن الأمر بيده بإذن الله عز وجل، لو شاء لأمر ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين، لكنه ماذا قال؟ قال: أستعني بهم، أتأنى لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به. وهذا وقع. أتجدون أحدا أصبر من هذا؟ حتى الفطرة والطبيعة تقتضي أن ينتقم الإنسان من هؤلاء وأمثالهم، لكنه عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه أبدا، إنما أمره لله. إذن قد اتصف بأكمل أنواع العبودية، ورسوله أي يعني المرسل من قبله من قبل الله عز وجل، فهو رسول من الله إلى من؟ إلى الإنس والجن، إلى جميع الناس من يهود ونصارى ووثنيين وملحدين إلى كل الخلق. وهل أرسل إلى الملائكة أو لا؟ هذا محل لا حاجة إلى بحثه، لكنه أرسل إلى الإنس والجن، فالإنس والجن كلهم مكلفون بقبول رسالته وشهادة له بالرسالة. وما أحسن كلمة قالها الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، قال هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. هذا يعني جملة جيدة جدا، وتصورها سهل وهي جامعة. هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وسيأتينا إن شاء الله في بحث فوائد هذا الحديث أن الناس صاروا فيه طرفين ووسطا، طرف عبدون وطرف كذبون، والوسط من عبدوا الله برسالته وصدقوا، هؤلاء هم الوسط. الأسئلة أعلن الدخول ولا لا؟ أو تبون نستمر بالشر؟ طيب، يقول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة. دائما في القرآن الكريم يشير الله إلى هاتين الشهادتين في عدة مواضع، نذكر منها موضعا واحد وتقيسنا عليه الباقي. قال الله تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. هذه تضمن الشهادة لله عز وجل، حيث جاء قوله وهو كلامه لتحقيق التوحيد. أم لم يعرفوا رسولهم، هذه شهادة أن محمدا رسول الله، وهذا يأتي في القرآن كثيرا، إن الله يذكر أولا ما يتضمن التوحيد ثم ما يتضمن الرسالة. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فتحت، من المعلوم أن الجنة ليست في الأرض، وأن القائل لا يشاهدها ولا يشاهد أبوابا، لكن إذا جاءنا الخبر عن الصادق المصدوق فما موقفنا منه؟ نعم، أن نصدق به أكثر مما نصدق ما نشاهده بأعيننا، لأن العين قد تخطئ، وخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطئ. وعلينا أن نؤمن بهذا الأمر الغيبي، وأن الإنسان إذا تطهر وأصبغ الوضوء وقال هذا فتحت أبواب الجنة. فماذا يترتب على فتحها؟ يترتب على فتحها له أن الله ييسر له جميع الأعمال التي بها يدخل هذه الأبواب. وتعرفون أن أبواب الجنة منها باب للصلاة، باب للصيام، باب للصدقة، باب للجهاد، كما جاء في الحديث. فيكون مضمون هذا أن الله تعالى ييسر لهذا المتوضئ الذي أكمل وضوءه بالتوحيد وهي طهارة القلب، ييسر له الأعمال التي يدخل بها من أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد، يعني الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم يعني يا الله، واجعلني أي صيرني من التوابين الذين يكثرون التوبة من كل ذنب فعلوه، واجعلني من المتطهرين الذين تطهروا بأبدانهم وقلوبهم. وهذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا جعلك الله من التوابين المطهرين فإنه سبحانه وتعالى فإنك تنال بذلك محبة الله. نعم.
مر معنا فيما سبق أن أوام الليلة الثمانية يدخل مثل معارض الصيام بل أكثر الصيام.
نعم.
وليس مجرد الصيام فبقي مفروض. وإن كثير من الناس يعني من يقول هذه الكلمة لا يكتب من الأعمال الصالحة، هل هذا معنى يعني ما أخلص بقولها؟
هو الواقع أن هذا السؤال يأتي بعد ذلك الفوائد، لكن لا بأس أن يجيب عليه. جميع الأسباب التي ترد في الكتاب والسنة، جميع الأسباب التي ترد في الكتاب والسنة حق، لكن يوجد موانع، يوجد موانع. الموانع في الأعمال الصالحة قد تكون من جهة القلب وإخلاصه، قد تكون من جهة الاتباع وما أشبه ذلك. حتى الأمور الكونية، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت، أليس كذلك؟ ومع ذلك يتداوى بها كثير من المرضى ولا ينتفعون. وليس هذا إبطالا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هذا لوجود مال، لوجود مال. فهذه الأشياء مهمة، وهذا الإشكال اللي أردت مهم. نحن يجب علينا أن نؤمن بأن الأسباب الكونية والشرعية التي جعل الله أسبابا حق، وإذا تخلفت فهو إما لقصور في السبب وإما لوجود معنى. أين؟ نعم يحيى.
صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الله يحب التوابين، توابين سر مبالغة.
نعم.
من تاب مرة هل يدخل بهذا؟
لا، يدخل من باب أولى. التوابون ما يتوب إنسان إلا من ذنب، فإذا أذنب وتاب، أذنب وتاب، أذنب وتاب، أذنب وتاب، أحبه الله. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل أذنب ذنبا فتاب إلى الله، ثم غلبته نفسه فيما بعد ففعله وتاب إلى الله، ثم غلبته نفسه في الثالثة ففعل وتاب إلى الله. فقال الله عز وجل علم عبدي، وفي لفظ أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. هذه من جهة. من جهة أخرى قد تكون صيغة المبالغة باعتبار كثرة التائبين لا كثرة التوبة من فاعل من واحد. أفهمت؟ طيب. نعم. نعم. ايش؟ نعم. ما يمكن توضحها للمسجد أو الرسول رآه في غير المسجد، قد يكون في سفر من الأسفار، انت من الوضوء على طول ورآه.
هذا
الشيخ
يرجح قول الثاني.
ما هو؟
ننزل احتمال أول الموالاة، طارت الموالاة، طارت المدة يعني بين الوضوء وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لو بيعاده يكون للمعنى إحسان فقط، يرجع فقصر وعضوه.
أي نعم. أنا أنصحك وإخوانك أن لا تنظروا إلى النصوص بعين أعور فتضل. الأحاديث الأخرى التي يقول أمره أن يعيد الوضوء، أن يعيد الوضوء صريحة في أنه أمره بالإعادة. ونحن قلنا في الشرح الإحسان يحتمل أنه إحسان للوضوء كله فيبتدئ من أول، ويحتمل أنه تمام يعني أو كمال. وترى ما ضل من ضل من الناس حتى في العقائد إلا بهذا الطريق، أن الإنسان ينظر إلى النصوص من جانب واحد، من زاوية واحدة. أهل التمثيل مثلوا الله بخلقه، نظروا إلى إيش؟ إلى نصوص الإثبات. وأهل التعطيل نظروا من جانب واحد، وهي نصوص نعم التنزيه أو في التمثيل. فالمهم من أن أنصحكم أن لا تنظروا إلى النصوص من جانب واحد، الشريعة واحدة يقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا. نعم. نعم. اين هو غالبا؟ نعم هو غالبا تفيد العموم تفيد الدوام تفيد الدوام غالبا وقد تاتي لغير الدوام. نعم. هذا هو الغالب، الغالب عليه أن يتوضأ بالمفرد.
وفي مرة المرة.
كيف؟
يكون يعني وضوء غالب وضوءه مرة المرة.
إيه. ما تقدر تقول الإنسان. يقدر الإنسان يأخذ شيء يسير ويقول هكذا ويجري. لكن السبب أن نستغرب هذا الشيء لأن ما تعودنا عليه. ابن عباس رضي الله عنهما يقولون انه كان يتوضا ولا يوجد النقط تحت الوضوء، بس ما تعود على هذا. انت حديث عمر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. من فوائد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحث على إسباغ الوضوء لما يترتب عليه من الفضيلة إذا ذكر الذكر من بعده، يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. ومنها أنه لا بد لحصول الثواب من الإسلام، فلننظر هل هذه الفائدة واضحة. يمكن تؤخذ من قوله ما منكم من أحد يتوضأ، والخطاب للمؤمنين، غير المؤمن لو توضأ أحسن وضوء فإنه لا يحصل له ذلك بل ولا يقبل منه. ومن فوائد هذا الحديث حكمة الشريعة بالتناسب في شرائعها، حيث إنه لما حصلت الطهارة الحسية الظاهرة ندب إلى الطهارة المعنوية، فإن التوحيد تطهير للقلب من الشرك، والوضوء تطهير للأعضاء من الحدث. ومن فوائد الحديث أنه لا بد من النطق باللسان فيما يعتبر قولاً، أي لا بد في القول من النطق به باللسان لقول ثم يقول أشهد، ولا يكفي أن يمر ذلك على قلبه بل لا بد من النطق. ومن فوائد هذا الحديث إثبات توحيد الألوهية لقوله أشهد أن لا إله إلا الله. وتوحيد الألوهية له اسماء، توحيد الألوهية باعتبار تعلقه بالله عز وجل، وتوحيد العبادة باعتبار تعلقه بفعل العبد، ولهذا يعبر بعضهم عنه بتوحيد العبادة وبعضهم بتوحيد الألوهية. ومن فوائد هذا الحديث بطلان جميع الآلهة سوى الله لقوله لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ومن فوائد هذا الحديث تأكيد الكلمات المهمة في قوله وحده لا شريك له، فالأشياء المهمة ينبغي أن تؤكد إما توكيدا لفظيا وإما توكيدا معنويا. واعلم أن التوكيد هنا ليس المراد به توكيدا ليس المراد به التوكيد الذي ذكره النحويون، فإن التوكيد الذي ذكره النحويون لفظي ومعنوي، والمعنوي له ألفاظ مخصوصة مثل كل وجميع وما أشبه ذلك، لكن هنا توكيد معنوي بذكر جملة تفيد معنى الجملة التي سبقها. ومن فوائد هذا الحديث شهادة أن محمداً عبد الله ورسوله مقترن، عبد الله ورسوله مقترنة بشهادة التوحيد. ووجه ذلك أن كل عبادة لا بد فيها من إخلاص ولا بد فيها من متابعة، فبالإخلاص تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله، وبالمتابعة تتحقق شهادة أن محمداً عبد الله ورسوله. ومن فوائد الحديث الرد على الغلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، على الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أن محمداً عبده، فليس للنبي صلى الله عليه وسلم حظ من الربوبية، هو عبد عليه الصلاة والسلام وليس بربه. ومن فوائد الحديث الرد على منكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إيش ورسوله. ومن فوائد الحديث فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم حيث جمع بين شرف العبادة وشرف الرسالة لقوله عبده ورسوله. ومن فوائد الحديث وجوب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله لكونه رسولا من عنده، والله تبارك وتعالى قال لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام عن الله فإنه حق وصدق، وكذلك كل ما أخبر به عن ما وقع يعني عن الوقائع حتى وإن لم تتعلق بالشرائع فإنه يجب تصديقه عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم من الكذب. ومن فوائد الحديث فضيلة هذا الذكر عقب الوضوء، لكن عقب أي وضوء ولا الوضوء الكامل؟ أجيب الكامل لقوله فيسبغ الوضوء. المؤلف رحمه الله ساق ذكرا في أول الوضوء وذكرا في آخر الوضوء، الذكر في أوله البسملة والذكر في آخره هذا الذي سمعته. وأما في أثناء الوضوء فإنه ليس فيه ذكر، وما يذكر من أن لكل عضو من أعضاء الوضوء ذكر مخصوصا فإنه لا صحة له، فليس هناك أذكار في الوضوء إلا البسملة في أوله وهذا والتشهد في آخره. ومن فوائد الحديث إثبات الجنة وأن لها أبوابا لقوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. ومن فوائده أن أبواب الجنة ثمانية وقد ثبت في الكتاب العزيز أن أبواب النار كم؟ سبع، وهذا مما يشير إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن رحمة الله سبقت غضبه، ولهذا كانت أبواب دار كرامته أكثر من أبواب دار عقوبته. ومن فائدة هذا الحديث أن من قام بما ذكر تيسرت له أبواب الخير لقوله فتحت له أبواب الجنة، يعني فيسر له الصلاة الصدقة الجهاد كل أبواب الخير. ومن فوائد هذا الحديث الرد على الجبرية الذين ينكرون مشيئة العبد لقوله يدخل من أيها شاء، وكذلك من قوله ما من منكم من أحد يتوضأ فأضاف الفعل إلى الإنسان، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية والواقعية، وأن الإنسان له مشيئة وإرادة، لكن نعلم أن الإنسان إذا شاء شيئا وفعله فإن الله تعالى قد شاءه وقدره ولا شك، إذ لا يكون في ملك الله تعالى ما لا يريد. ومن فوائد هذا الحديث في رواية الترمذي أن الإنسان إذا فعل ما يكون سببا للطهارة والتوبة فإنه لا يعتمد على ذلك ويعجب بعمله، بل يسأل الله القبول لقولها: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن فوائد الآية الكريمة ومن فوائد الحديث الشريف أن التوبة منزلة عالية ينبغي للمؤمن أن يسأل الله أن يسأل ربه إياها لقولها: اللهم اجعلني من التوابين. فما هي التوبة؟ التوبة بمعنى الرجوع، وهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، ولها شروط خمسة: الأول الإخلاص، والثاني الندم على ما فعل من المعصية، والثالث الإقلاع عنه، والرابع العزم على أن لا يعود، والخامس أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وذلك قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها. فهذه شروط خمسة لا بد فيها من التوبة وإلا لم تقبل. وهل يشترط أن يتوب من الذنوب الأخرى؟ في هذا قولان للعلماء: قول إنه لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، والصواب أنه أن التوبة من ذنب تصح مع الإصرار على غيره. وفصل بعضهم فقال: إن كان الغير من جنس ما تاب منه فإنه يقبل، وإن لم يكن من جنسه فإنه لا يقبل، والصواب أن يعني لا تقبل التوبة، والصواب أن التوبة تقبل مطلقا. فلو تاب الإنسان مثلا من الزنا قبل التوبة، وإن كان مصرا على النظر إلى المرأة إلى النساء، وإذا تاب من السرقة قبلت توبته وإن كان يأكل أموال الناس بالباطل من جهة الغش والكذب وما أشبه ذلك. لكن استحقاق التوبة المطلقة لا يكون إلا بالتوبة من جميع الذنوب. ومن فوائد الحديث أيضا أن التطهر منزلة عالية يليق بالمسلم أو يجدر بالمسلم أن يسأل ربه إياها لقوله: واجعلني من المتطهرين. ومن فوائده في هذا الدعاء الأخير الجمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن. طهارة الباطن عبد الله منين؟ منين؟ في أي جملة؟ في أي جملة؟ نعم. وطهارة الظاهر واجعلني من المتطهرين. انتهى ما فتح الله به علينا من فوائد هذا الحديث، فننتقل إلى باب المسح على الخفين. قال المؤلف: باب المسح على الخفين. نعم، هذا سعد زين الدين، يقول: رجاء الحضور عند باب المسجد. المسح على الخفين يتعلق بالطهارة بعضو من أعضائها، وهو القدمان. وجوازه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، ولم يخالف في هذا إلا الرافضة، لكن قولهم غير معتبر في الإجماع والخلاف. أما دلالته من القرآن ففي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على قراءة الجر، لأنها أي الآية على قراءة الجر تجعل قوله وأرجلكم من المنسوحات برؤوسكم يعني وبأرجلكم، وعلى قراءة النص تجعلها من الموصولات. فهل الإنسان مخير بين أن يمسح على القدم البارزة أو يغسلها؟ السنة تابع ذلك، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حرف واحد أنه مسح على رجله وهي مكشوفة. وعليه فنرجع إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في تنزيل الآية بقراءتيها على ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. إذا فعلنا ذلك وجدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمسح رجليه إذا كان عليهما الخفان، ويغسل إذا كان عليهما إذا كانتا مكشوفتين. أما السنة فهي متواترة في هذا، وأنشدناكم من قبل بيتين حول هذا الموضوع، من يحفظه؟ نعم. أي نعم. مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فالسنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المسح على الخفين، وأنه مشروع، وأن الإنسان إذا كان لابس لهما فمسحهما أفضل من خلعهما والغسل. وأما إجماع السلف فهو معلوم، حتى إن بعض العلماء جعل هذا من العقائد ووضعه في العقيدة، ولكنه لا بد من شروط، لا بد للمسح الخفين من شروط. الأول ما أشار إليه في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، وذلك في غزوة تبوك حين رجع عليه الصلاة والسلام، وكان معه المغيرة بن شعبة ينقل له الماء لوضوئه واستنجائه، فتوضأ فأهويت لأنزع خفي، يعني أهويت برأسي لأنزع خفي، وكأنه كان قائما يصب الماء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما وصل إلى رجلين أهوى لينزع الخفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما، يعني اتركهما لا تنزعهما. ثم علل ذلك بقوله: فإني أدخلتهما طاهرتين. هنا ضميران: دعهما وأدخلتهما، ألها في دعهما وأدخلتهما، هل مرجعهما واحد أو يختلف؟ لننظر. دعهما يعني دع الخفين لا تنزعهما، أو دعهما دع الرجلين لا تصبب علي الماء عليهما. فإني أدخلتهما، الضمير يعود على إيش؟ الرجلين. نعم، لأن الرجل هي المدخلة في الخف، أليس كذلك؟ يكون الضمير في أدخلتهما على الرجلين، وهذا يؤيد أن يكون الضمير في دعهما على الرجلين. طيب، فمسح عليهما على إيش؟ على الخفين، وهذا يؤيد أن يكون قوله دعهما يعود إلى الخفين. والمسألة سواء عدا إلى هذا أو إلى هذا فالحكم لا يختلف. وقوله أدخلتهما طاهرتين، طاهرتين يعربها على أنها حال من الها في قوله أدخلتهما، فمسح عليهما، ولم يذكر الترتيب في المسح، أي لم يذكر أنه مسح اليمنى ثم اليسرى، لكنه أثبت أنه مسح عليهما ففي هذا الحديث من الفوائد جواز استخدام الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم المغيرة بن شعبة وهو حر. ومن فوائده جواز السؤال، أي سؤال الغير، لكن بشرط أن يكون الغير لا يمن بالإجابة على السائل. فالمغيرة بن شعبة لما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن ذلك من شرفه وفضله، وأنها غنيمة أن يستخدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان استخدامك للشخص في فعل معين أو أكثر من فعل يدخل السرور عليه وتجد أنه يفرح بذلك، فإن استخدامك إياه لا يعد من المسألة المذمومة. طيب، ومن فوائد الحديث فضيلة المغيرة بن شعبة بخدمته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائده جواز خلع النعلين أو الخفين من الغير، وإن كان هذا قد يستنكف منه كثير من الناس، لكن كلما قويت الصلة سهلت هذه المسألة. يعني كون الإنسان يناول صاحبه العصا أو المشلة أو ما أشبه ذلك لا يجد فيها غضاضة، لكن كونه يلبسه النعلين أو يخلعهما هذه فيها غضاضة عند كثير من الناس. ولكن نقول كلما قويت الصلة إيش سهلت هذا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث البناء على الأصل، يعني جواز تصرف الإنسان بالبناء على الأصل، لقوله لأنزع خفيه، بناء على الأصل. ما هو الأصل هنا؟ غسل الرجلين. فالمغيرة رضي الله عنه ما استأذن الرسول، ما قال أتأذن أن أخلع، بل أهوى ليخلع بناء على الأصل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وجبره للخاطر لقوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فلما ذكر الحكم ذكر العلة. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أنه لا يمسح على الرجلين، يعني على الخفين، إذا لبسهما على غير طهارة. وجهه أنه علل عليه الصلاة والسلام عدم خلعهما بأنه لبسهما على طهارة، فيفيد أنه اشترط لجواز المس على الخفين تقد أن يلبسهما على طهارة. وقول طاهرتين، هل المراد أنه أدخلهما بعد أن طهرت القدمان، أو يوزع الفعل على كل قدم وحدها؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا يجوز أن يلبس الخفين إلا إذا تمت الطهارة فغسل الرجلين، وبناء على ذلك لو غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف فإنه لا يصح المس عليه حتى يخلع اليمنى ثم يعيد لبسها. وهذا هو المشهور المذهب، وفيه حديث يشير إلى ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليه. فإن قوله إذا توضأ لا يصدق عليه أنه توضأ إلا إذا تمت الطهارة. ثم هو أيضا أحوط. وأصحاب القول الثاني يقولون إنه أدخل كل قدم وهي طاهرة، فصدق عليه أنه أدخلهما وهما طاهرتان. وهذا يقوى على القول بأن الإنسان إذا غسل كل عضو من أعضاء الوضوء ارتفع الحدث عنه، أما على قول من يقول إنه لا يرتفع الحدث حتى يتمم الأعضاء، فلا شك أنه لا بد أن يتمم غسل الرجلين. هل في المسألة صعوبة فيما لو أدخل اليمنى ثم اليسرى؟ ليس في صعوبة، لأن المطلوب منه الآن إيش؟ أن يخلع اليمنى ثم يعيد الوسام، هذا المطلوب. فإن قال قائل هذا نوع من العبث، إذ ما المعنى أن نقول اخلع الخف ثم عد فالبس؟ نقول هذا ليس نوع من العبث، لأن أصل وضع الخف أولا غير صحيح، كن يلبسه قبل أن يتم الطهارة هذا غير صحيح. فهذه في الواقع ليست إعادة، هذه في الواقع لبس جديد، وهذا هو المشهور من المذهب، وفيه حديث يشير إلى ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فلبس خفين فليمسح عليه، فإن قوله إذا توضأ لا يصدق عليه أنه توضأ إلا إذا تمت الطهارة، ثم هو أيضا أحوط. وأصحاب القول الثاني يقولون إنه أدخل كل قدم وهي طاهرة، فصدق عليه أنه أدخلهما وهما طاهرتان، وهذا يقوى على القول بأن الإنسان إذا غسل كل عضو من أعضاء الوضوء ارتفع الحدث عنه، أما على قول من يقول إنه لا يرتفع الحدث حتى يتمم الأعضاء فلا شك أنه لا بد أن يتمم غسل الرجلين. هل في المسألة صعوبة فيما لو أدخل اليمنى ثم اليسرى؟ ليس في صعوبة، لأن المطلوب منه الآن إيش؟ أن يخلع اليمنى ثم يعيد الوسام، هذا المطلوب. فإن قال قائل هذا نوع من العبث، إذ ما المعنى أن نقول اخلع الخف ثم عد فالبس؟ نقول هذا ليس نوع من العبث، لأن أصل وضع الخف أولا غير صحيح، كن يلبسه قبل أن تتم الطهارة هذا غير صحيح. فهذه في الواقع ليست إعادة، هذه في الواقع لبس جديد، لأن اللبس الأول الذي حصل قبل إيش؟ قبل الوضوء ليس بصحيح، لا يقره الشرع. وبهذا ننفصل عن القول بأن هذا نوع من العبث. طيب، إذن يستفاد من هذا الحديث أيضا، من فوائد الحديث أن المسح على الخفين أفضل من الغسل. وجه ذلك أن الرسول قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليه، وعلى هذا نقول امسح ولا تخلع وتغسل. ولكن لو أن الإنسان لبس ليمسح فهل يمسح أو لا؟ في هذا التفصيل، إن كان لبس ليمسح لغرض له في المسح فهنا يمسح، وإن كان لبس ليمسح ليسقط واجب الغسل فإنه لا يمسح. كما قلنا إن الإنسان إذا سافر في رمضان ليفطر فإنه لا يحل له الفطر، لأن هذا تحين على إسقاط واجب. ومن فوائد هذا الحديث أن المسح على الخفين يكون مسحاً عليهما معاً، لقوله فمسح عليهما، ولم يذكر أنه بدأ باليمين، فعلى هذا يكون المسح عليهما جميعاً باليدين. ولكن قد يقول قائل إن مراد المغيرة رضي الله عنه أن يبين أصل المسح بقطع النظر عن الترتيب، ولهذا ما ذكر غسل الوجه ولا اليدين ولا مسح الرأس، بل قال توضأ. وأن الأفضل أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تناوله وتطهره وفي شأنه كله نعم في طهوره. لم يذكر في هذا الحديث كيف يمسح ولا أي موضع يمسح، فنقول إن المس إنما هو على الأعلى أعلى الخف كما سيأتي إن شاء الله. ولا والمس وصفه العلماء بأن الإنسان يبل يده بالماء ثم يميطها من أطراف الأصابع إلى الساق وتكون الأصابع مفرقة، لأنها لو كانت مضمومة لاختص المسح بجانب من القدم من الخف، فإذا كانت مفرقة كان أوسع. ولهذا قال ينبغي أن يمسح مفرقا أصابعه من أطراف أصابع الرجل إلى الساق. ومن فوائد هذا الحديث يسر السهول يسر الشريعة وسهولته، حيث إن الله تعالى لم يوجب على العباد أن يخلعوا ويغسلوا لأن في ذلك مشقة في النزع والغسل واللبس، فلهذا رخص الإنسان أن يمسح، وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر. ثم قال رحمه الله بما نقله وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف، وإذا كان ضعيفا فلا عبرة به. نعم هنا على الدوام غالب. تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. لا لا، لأنه قال في شأنه كله يعجبه أن يتيمم في كل شؤون. نعم يحيى. نزيد أيضا واجعلني من أوليائك المتقين واجعلني من حزبك المفلحين واجعلني من المخبتين الموقنين، ما يصلح. لاحظوا القاعدة عندنا، الألفاظ الواردة لا تتعداها إلا إذا علمت من الشرع أنه لا بأس بالزيادة، مثل التسبيح 100 مرة سبحان الله وبحمده، إذا زاد الإنسان ما في مانع، لكن التسبيح المحدد لا تتعدى، حتى التسبيح بعد الصلاة لا تزد على ما ورد معتقدا أنه أفضل. أما إن زدت على أنه تسبيح مطلق فلا بأس. فالمهم أن الإنسان ينبغي أن لا يزيد على قوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. نعم ربما إذا قلنا أدخلتهما أي الخف ظاهرتين، لكن لا أظن هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أظن أنه مراد الرسول.
شيخ بارك الله فيكم، قد يحتاج الإنسان أحيانا إلى أن يدخل الخف قبل أن يغسل الثاني، فلو يعني جاء رجل قد فعل هذا وصلى يحتاج إلى هذا الأمر ثم صلى،
وش هو يحتاج؟ فسر لنا الحاجة. اي
ولو خلع الخفين ابتلى الخفين مثلا في مكان وسخ، طبعا يحدث عندهم مغاسل كثيره تكون ارضيه متسخه، فلو انتظر
لا انت يغسل الرجل ثم يضع على الخف ما هو في الارض.
شيخ هذا يقع كثيرا مع
لا، بس انا بشوف المشقه والعن مساله انه يتصور
تبلل
ايش إذا تبلل كثيرا بارك الله فيك، فإدخاله في الجورب أشد. حتى أنت إذا دخلت الآن الرجل وهي مبلولة صار يتبلل الباطن أكثر. صحيح، يقال لهم لا تفعل، لا شاء الله ما نقول عن الصلاة، عاد الصلاة ما نجرى على هذا. نعم. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المسح الخفين هل دل عليه القرآن أم ثبت بالسنة؟ نعم. نعم. دل عليه القرآن في أي آية؟ وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم إذا دخل الباب تجر. نعم. وأرجلكم لا، ما دلت الآية عليها. نعم. وأرجلكم برؤوسكم وأرجلكم، وجه الدلالة؟ يعني أرجلكم على قراءة الجر. ووجه الدلالة أنها عطفت على ممسوح، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيقتضي أن تكون تمسح. طيب، لو قال لنا القائل هذه القراءة مع قراءة وأرجلكم تدل على أنه يجوز أن يغسل الرجل تارة ويمسحها تارة أخرى، فما الجواب؟ نعم، نقول السنة تبين هذا، وهو أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه مسح على قدمين كذا، وإنما كان يمسح على خفين، فيكون القراءتان منزلتان على اختلاف حالين، حال الرجل مكشوفة. نعم صحيح. المسح الخفين هل هو أفضل أو الخلع والغسل؟ كمال
شيخ على حسب التفصيل.
ما هو؟
إذا كان يشق على إذا شق على الرجل أن يخلع، كان يقول في بر مثلا وكان الخلع هو طائرتين، فالأفضل أن يمسح عليه، أما إن كان لا يشق عليه ولم يلبس
نعم. لا تقول لبس مع الطهارة، أن كلامنا إذا تمت الشروط. فهل الأفضل أن يمسح الخفين أو أن يخلع ويغسل الرجلين؟
على أحوال، إذا كان لأحياء السنة فالأفضل المسح.
دعنا من هذا،
ما إذا شق عليه فالأفضل المسح.
إذن إذا شق فالأفضل المسح، وإن لم يشق فالأفضل الغسل. نعم. هو لابس، النزع عن شخص لابس، هل الأفضل أن يخلعها، أن يخلع الخفين ويغسل، أو أن يمسح؟ أن يمسح مطلقا. ما من توافق؟ الثاني. نعم لا شك الأفضل أن يمسح. وأما إذا كانت الرجل مكشوفة فلا يسن أن يلبس ليمسح. انتبه، يعني إذا كانت الرجل وغطات بالخف أو الجورب فالأفضل أن يمسح، وإن لم تكن فلا يسن أن يلبس ليمسح. طيب، هذا هو الذي دلت عليه السنة. في حديث المغيرة ما يدل على أن الأفضل هو المسح إذا كان لا يمسح. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما حسن، يعني اتركهم لا تقلعهم. طيب، شروط المسح على الخفين متعددة، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، فما الذي يدل عليه حديث المغيرة من الشروط؟ اشتراط أن يدخل أن يدخلهما وهما طاهرتان. رجل لبس الخف على غير طهارة فهل يجوز أن يمسح أو لا؟ سليم لا يجوز. لو نسي ومسح يعيد الصلاة فقط ولا يعيد الوضوء؟ ولا يعيد الوضوء؟ يعيد الوضوء والصلاة. تمام. طيب لو قال قائل إن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والسؤال لسليم. يعني هذا فعل المأمور، والمأمور لا يسامح به بالنسيان، ولهذا لو سلم من ثلاث في الرباعية ناسيا قلنا لا، قلنا أتمه. طيب هذا اللي بعده. قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم: نبدأ درس الليلة وللأربعة عنه أي عن المغيرة إلا النسائية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف. جملة معترضة في هذا الحديث يقول إن الرسول مسح أعلى الخف وهو ما يكون على ظهر القدم وأسفله وهو ما يكون تحت القدم، لكن هذا في إسناده ضعف. وعلل عندي بالحاشية لأنه من رواية كاتب المغيرة وقد ضعفه أئمة الحديث. ثم إنه يخالف الحديث الذي بعده وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. فهذان الحديثان متعارضان، ولكن الأول ضعيف، والضعيف لا يقاوم ما هو أرجح منه ويكون أمامه ساقطا لا يعتد به. وعلى هذا فيكون المسح لأعلى الخف كما قاله علي رضي الله عنه مسندا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، أي بالرأي الأول الذي هو باد الرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لكن الدين ليس بالرأي الأول وليس بباد الرأي. معنى الفراس والجنب اسمه محمود، محمود ليس الدين بهذا، الدين بالرأي العميق المبني على العقل الناضج. وإلا فلا شك أن الدليل يعني النقل الصحيح لا يمكن أن يخالف العقل الصريح، هذه قاعدة. النقل الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصريح، والدليل على هذا أن الله دائما يقول أفلا تعقلون، مما يدل على أن الشريعة موافقة إيش للعقل، وأن الذي يخالف الشريعة مخالف للعقل. وعليه فيكون قول علي رضي الله عنه في قوله لو كان الدين بالرأي أي إيش ببادئ الرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لكن الدين يكون بالعقل المتعمق الراسخ المتأنب، ولذلك تجد أكثر ما تجد أكثر الذين يبنون أمورهم على باد الرأي يفسدون أكثر مما يصلحون، لأنهم لم ينظروا للعواقب ولم ينظروا للنتائج والثمرات، فتجدهم يفسدون أكثر مما يصلحون. ولهذا لما سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن قوم يخرجون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن بالعنف وأخذ الناس، قال لا يفعلون. قال إنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال نعم، ولكنهم يفسدون أكثر مما يصلحون. وهذه قاعدة يجب على الإنسان أن يبني منهجه وحياته عليها، أي ينظر إلى إيش؟ إلى العواقب. أنت ربما تشفي غليلك، يعني تروي غليلك أو تشفي عليك في هذه الحال وترى أنك قد تشفيت، لكن يحصل من المفاسد أكثر مما حصل من هذه المصلحة التي وقعت لك. فانظر يا أخي في النتائج، انظر في العواقب وما جريات الأمور التي نشاهدها الآن حولنا أو بعيدا منا تدل على ذلك، على أنه يجب أن نتأنى ونتبصر حتى نقدم الخطى. إذا رأينا إذا نظرنا إلى هذه المسألة بالرأي العميق وجدنا أن أعلى الخف أولى بالمسح من أسفله، أعلى الخف أولى، لأنك إذا مسحت على الخف مسحت على شيء نظيف، على شيء لم تلوثه الأرض بالأذى والقدر ربما يكون، ولو مسحت على الأسفل لا تلوثت يدك بالأذى والقدر والوسخ. وليس المراد بهذا المسح أن نغسل الرجل، ولو كان المراد أن نغسل الرجل لوجب علينا أن نخلع، لكن المراد التعبد لله عز وجل بمس هذا العضو بما يكون تطهيرا له. فعليه يكون الدين وهو مسح الخف من أعلاه موافقا للعقل وللرأي السليم الصواب. ومن فوائد حديث علي رضي الله عنه ما ذكرناه الآن أن الدين ليس بالرأي الذي هو بادرا. من فوائده أيضا إسناد الأحكام الشرعية إلى من له التشريع وهو من الخلق، من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال وقد رأيت النبي صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر. ومن فوائد هذا الحديث أن المسح على الظاهر ليس على الباطن، فمن مسح على الباطن فهو من المتعمقين المتنطعين المبتدعين أيضا. وظاهر الحديث وهو قوله على ظاهر خفيه أن أدنى مسح كاف، أدنى مسح، لأنه لم يقل مسح بظاهر خفيه حتى نقول إنه يجب استيعاب ظاهر الخف، كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، حيث قلنا إن الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم ليش؟ للاستيعاب. فيجب أن يكون مسح الرأس في الوضوء شاملا لجميع الرأس، لكن هنا قال على، فيكفي أدنى مسح. ولكن هذه المسألة فيها خلاف، والمذهب الوسط فيها ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفي مسح أكثر الظاهر، أنه يكفي مسح أكثر الظاهر، فلو أمر يده على ظاهر الخف من أصابعه إلى ساقه كفى، ولا يمسح العقب ولا الأسفل، بل من أطراف الأصابع إلى الساق. ووصفه أهل العلم بأن يضع يده مفرجة الأصابع على ظاهر الخف من عند الأصابع إلى أن يصل إلى إيش؟ إلى الساق. ثم هنا يقول على ظاهر الخفين، ولم يقل هل بدأ باليمين أو بدأ بالشمال أو بدأ أو مسح عليهما جميعا باليدين. أما كونه بدأ بالشمال فغير وارد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الوارد هل مسحهما جميعا باليدين أو بدأ باليمنى، هذا محل نظر وتردد. فمن العلماء من قال يمسحهما جميعا باليدين، لأن هذا ظاهر لفظ الحديث مسح عليهما، ولم يذكر أنه بدأ بإيش؟ باليمين. فعلى هذا يكون المسح عليهما مرة واحدة باليدين، اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى. ومنهم من قال إن الصحابي أراد أن يبين وقوع المسح بقطع النظر عن كونه بدأ باليمين أو بالشمال، ونحن نقول إن المسح فرع عن الغسل، والغسل يبدأ فيه باليمين. وما دام الأمر مترددا بين هذا وهذا، فإن العلماء قالوا أحدهم قال بهذا وأحدهم قال بهذا، يعني بعضهم قال يمسحهم جميعا وبعضهم قال يبدأ باليمين، والأمر عندي في هذا واسع، المهم أن يمسح عليهم. وفي هذا الحديث رد على الرافضة، لأنهم يرون علي بن أبي طالب إمام الأئمة، والأئمة عندهم معصومون من الخطأ، وهم لا يرون المسح على الخفين. وعلي رضي الله عنه أحد الخلفاء الذين علي أحد الصحابة الذين رووا أحاديث المسح، وهو خليفة من خلفاء المسلمين، ومع ذلك لا يقبلون هذا، مما يدل على أن القوم إنما يتبعون أهواءهم لا يتبعون الحق. قال ابن كثير في غالب ظني إنهم خالفوا الحق في تطهير الرجل من وجوه ثلاثة. أولاً أنهم قالوا يجوز مسح الرجل المكشوفة بدلاً عن غسلها، وثانياً أنهم جعلوا الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم، فيكون التطهير في نصف القدم فقط. وثالثاً أنهم منعوا من مسح الخفين، وكل هذا ثابت كما مر عليكم ويمر إن شاء الله. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً، كان يأمرنا. سبق الكلام على كان وأنها تدل على الدوام غالباً لا دائم، وقوله يأمرنا الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذا الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، يعني واحد يشعر بأنه أعلى منك ويقول افعل كذا، ولا يمكن أن يكون هذا إلا من شخص يرى أنه فوقه. وأما طلب الفعل من على غير وجه الاستعلاء فهذا قد يكون للإكرام وإن كان أمراً لكن ليس للإلزام، قد يكون للإكرام وقد يكون للالتماس، وله يعني معاني حسب القرآن. وقول إذا كنا سفراً أي مسافرين، والسفر بمعنى المسافر، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة وهو يصلي بهم في غزوة الفتح يقول أتموا فإنا قوم سفر أي مسافرون. وقوله إذا كنا سفرا، السفر مأخوذ من الإسفار وهو البيان والوضوح، وعلى هذا فيكون المعنى المطابق له خروج الإنسان من المدينة التي هو ساكن فيها، لأنه إذا خرج أسفر عن نفسه ولم يكن أمامه ما يغطيه أو يظله لأنه خرج إلى البر. لكن هل هذا المراد؟ المراد به السفر الشرعي، وهو على رأي كثير من العلماء ما كان مسيرة يومين قاصدين على الإبل المحملة وتقديره نحو 83 كيلو بالمسافة، هذا هو السفر الشرعي الذي تترتب عليه أحكام السفر. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله اختيارا لا شك أنه أقرب إلى الأدلة، وهو أن السفر جاء في النصوص المطلقة، والشيء إذا جاء في النصوص المطلقة يحمل على العرف إذا لم يكن له حقيقة شرعية. وعلى هذا وردكم في القواعد: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. فيقول شيخ الإسلام: أين الدليل من الكتاب والسنة على أن السفر مسافة كذا وكذا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول شيخ الإسلام: في زمنه لم يكن هناك مساحون يقيسون الأرض بالذراع وبالأصابع وبحب الشعير، لأن الذين قدروها بالمسافة يصلون بالتقدير إلى إيش؟ إلى حبة الشعير وإلى شعرة البرذم الفرس. وعليه فأنا الآن مما أري البلد هنا غير مسافة، لأن ما كملت حبة الشعير، وللأمام الآن مسافر. هذا في الحقيقة إذا تأمله الإنسان وجد أنه ليس بصواب. لكن فيه شيء، هذا القول يعني فيه شيء يعني يجعله قولا مقبولا، وهو أنه أضبط من أن يقال إن السفر ما عده الناس سفرا، وذلك لأنهم يختلفون في عد هذا سفرا أو غير سفر، فيكون تحديده بالمسافة أضبط، ويقال إنه يعفى عن الذراع والذراعين والمتر والمترين وما أشبه ذلك. إذن يترجح كلام شيخ الإسلام رحمه الله من وجه، وهو أنه أقرب إلى النصوص، ويترجح الآخر من وجه، وهو أنه أضبط، لأنك مثلا إذا قطعت المسافة وأنتم جميعا ترون هذا أنه مقدر بالمسافة، هل تختلفون؟ نعم. إذا قطعنا 3-8 كيلو ولو كنا سنرجع في آخر النهار وكلنا نعتبر المسافة، فكلنا يرى أننا مسافرون ويطمئن ويقصر الصلاة ويجمع ولا يبالي ولا يحصل نزاع. لكن إذا قلنا إنه معتبر بالعرف ووصلنا إلى مكان كان بعضنا يرى أن هذا سفر عرفا والآخر لا يراه سفرا عرفا، حصل نزاع وحصل قلق، هل نجمع ونقصر أو لا؟ نعم. وإلا فلا شك أن السنة تؤيد كلام شيخ الإسلام رحمه الله، حتى أنه ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. نعم. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول بالنسبة لهذه المسألة: المسافة القريبة في الزمن الطويل سفر، والمسافة البعيدة في الزمن القصير سفر، والمسافة الطويلة في الزمن الطويل سفر من باب أولى، والمسافة القصيرة في الزمن القصير ليس السفر. هنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا، أمرنا ألا ننزع خفافنا، يعني إذا كانت علينا وتمت الشروط، إلا نعم 3 أيام بلياليهن، 3 أيام بلياليهن كم ساعة؟ 72 ساعة. 72 ساعة. لكن متى تبتدئ هذه المدة؟ هل هو من اللبس أو من الحدث بعد اللبس أو من المسح بعد الحدث أو من المسح ولو من غير حدث كالتجهيد؟ لدينا 4 احتمالات: الأول من اللبس، وهذا ضعيف الثاني من الحدث بعد اللبس، وهذا ضعيف لكنه دون ضعف الأول. الثالث من المسح بعد الحدث، وهذا أقرب الأقوال، لأن ألفاظ الحديث نمسح، ولا يصدق المسح إلا بفعله، فيكون ابتداء المدة من المسح. الرابع من أول مرة مسح ولو تجديدا، فيكون مسح بدون حدث. والنصوص محتملة له، لكن لندرته وقلته ينبغي أن لا يعمل، ينبغي أن لا يحمل الحكم عليه، ويقال إنه من المسح بعد الحدث. يقول إلا من جنابة، يعني لا نزعها إلا من جنابة، والجنابة كل ما أوجب غسلا من جماع أو إنزال. ولكن من غائط وبول ونوم، أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. نعم، في هذا الحديث فوائد، منها مراعاة التيسير على الأمة، وذلك بتيسير أحكام السفر في الطهارة وما يتعلق بها، وفي الصلاة وما يتعلق بها، وفي الصيام وما يتعلق به. تجد الشريعة يسرت الأحكام بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمسافر. فيستفاد من هذا مراعاة الشريعة ليش؟ للتيسير. ومن فوائدها أيضا بيان حكمة التشريع، وأنه يناسب الأحوال، وهذا ظاهر جدا في العبادات وفي المعاملات. فمثلا في العبادات، ما رأيتم المسافر يمسح كم؟ 3 أيام بلالية، والمقيم يوم وليلة. الصلاة الرباعية تتم في الحضر وتقصر في السفر، الجمع يجوز في السفر. كذلك في المعاملات، بيع الرطب بالتمر حرام، بيع الرطب بالتمر حرام، أليس كذلك؟ الله، نعم، ما في تفصيل يا سليم. بيع التمر بالرطب حرام، لكن إذا احتاج الإنسان إلى الرطب وليس عنده دراهم، ها، جاز أن يبيع، أن يشتري الرطب بالتمر بالشروط المعروفة في العرائض. هذا أيضا يدل على التسهيل. بل لدينا قاعدة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إيش؟ إلا ما اضطررتم إليه. هذه قاعدة، كل حرام يضطر الإنسان إليه وتندفع ضرورته به يكون حلالا. وهذا مما يدل على أن الشريعة تراعي الأحوال. نعم، من فوائد هذا الحديث أن من كان لابسا للخف فإنه لا ينزعه بأمر الرسول، لقوله أمرنا ألا ننزع، وهو مما يؤيد ما ذكرناه أولا بأن من كان لابس الخفين فإنه لا ينزعه، لأن هذا من باب التعمق والتنطع، وقد مسح عليها من هو أتقى لله منك وأعلم بالله منك. نعم، ومن فوائد هذا الحديث أن المسافر يمسح 3 أيام بلياليها. ومن فوائده أنه لا مسح على الخف في الجنابة، لأن حدث الجنابة أغلظ من حدث البول والغائط، فلهذا ليس فيها مسح إلا في حال الضرورة في الجبيرة، فإنه يمسح كما سيأتي إن شاء الله. ومن فوائد هذا الحديث أن المسح يكون في الحدث الأصغر، وهو متفرع على الفائدة التي ذكرنا. ومن فوائده أن الغائط والبول والنوم ناقض للوضوء لقوله ولكن من غائط وبول ونوم. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الغائط القليل والكثير، أليس كذلك الأخ؟ مش قلنا؟ نعم. وكذلك البول لا فرق بين القليل والكثير. النوم ظاهر حديث صفوان هذا أنه لا فرق بين القليل والكثير، لكن دلت أدلة أخرى أن هناك فرقا بين القليل والكثير بالنسبة للنوم. إذن يستفاد من هذا الحديث أن الغائط ناقض للوضوء قل أو كثر، البول ناقض للوضوء قل أو كثر، النوم ناقض للوضوء قل أو كثر، لكن هذا مقيد النوم بأحاديث أخرى أنه إذا كان النوم قليلا فإنه لا ينتقض بالوضوء، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في نواقض الوضوء. هل حديث صفوان هنا حصر نواقض الوضوء أو هناك نواقض أخرى؟ أي هناك نواقض أخرى، منها الريح وهي لم تذكر هنا، ومنها أكل لحم الإبل وهو لم يذكر هنا. المهم أن صفوان رضي الله عنه إنما ذكر أمثلة فقط ولا تدل على الحصر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام بلياليهن المسافر ويوم وليلة المقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. جعل النبي، اعلم أن الجعل ينقسم إلى قسمين، جعل قدري وجعل شرعي. فمثال القدر الشرعي قول الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ما جعل الله، هذا جعل شرعي ولا قدري؟ شرعي، ولا يصح أن يكون قدريا لأن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام موجودة، فيكون النفي الجعل هنا للجعل الشرعي أي ما شرع الله هذا. والجعل القدري كثير في القرآن، جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، أي جعل هذا؟ هذا جعل قدري. فقول علي رضي الله عنه جعل النبي من أيهما؟ الشرع. 3 أيام بلايين المسافر كما في حديث صفوان، ويوما وليلة للمقيم تبتدئ من أول مسح بعد الحدث. وعلى هذا لا يحسب لا يحسب من المدة ما كان قبل المسح بعد الحدث. فلو أن رجلا لبس الخف لصلاة الفجر وبقي على طهارته ولم يمسح إلا لصلاة العشاء، ابتداء المدة من متى؟ من المسح للعشاء. ولهذا ربما يبقى 3 أيام وهو مقيم، ربما يبقى على طهارة حتى ينام ولا يمسح إلا لصلاة الفجر من اليوم الثاني، حتى يبتدئ المدة من صلاة الفجر، تنتهي عند صلاة الفجر من اليوم الثالث، وإذا بقي على طهارته إلى العشاء يكون صلى بخفيه كم؟ 3 أيام. نعم. وأما قول عامة 5 صلوات فهذا لا أصل له. وعن ثوبان رضي الله عنه ظهر الفوائد من هذا الحديث لا تزيد على ما سبق في حديث صفوان إلا في المقيم يوم وليلة. وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية أي أرسلها لقتال العدو. والسرايا نوعا، سرية تبعث من البلد وسرية تبعث من الجيش، تنطلق في أثناء السفر إلى قتال العدو من الجيش. وأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، وسميت عصائب لأنها يعصب بها الرأس. والتساخين يعني الخفاف، وسميت تساخين لأنها تسخن بها القدم، فإن لابس الخف لا بد أن يكون في لبسه إياه تسخين للقدم. فيستفاد من هذا الحديث أولا مشروعية بعث السرايا، لكن بشرط أن لا يكون في هذا البعث إلقاء بالنفس إلى التهلكة، مثل أن يرسل سرية لجيش يبلغ آلافا، هنا لا يجوز، لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيما، ها إن الله كان بكم رحيما. الله أكبر.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.